الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فبعون الله سنشرع ونبدأ اعتبارا من الدرس القادم في تفسير سورة النساء، وهذا الترتيب والإعداد مرتبط بمعهد إعداد الدعاء كما تعلمون، لأننا نربط درس المعهد بدرس المسجد. تعلمون أننا في الفصل الدراسي الماضي تناولنا تفسير سورة النور وسورة تبارك الملك وسورة نون القلم، و درس العقيدة هذا كان مرتبا له في العشر الأواخر من رمضان، ولكن لكثرة التعليقات والاستفسارات أطلنا في القراءة والتعليق، فطال بنا ولازلنا نتكلم في عقيدة السلف أصحاب الحديث، ذلك الكتاب القيم الماتع الذي ألفه وصنفه إمام أهل السنة قاطبة في عصره الإمام الصابوني الذي توفي في أوائل القرن الخامس الهجري. إن شاء الله سنقرأ باقي فقرات الكتاب بلا أدنى تعليق. من يريد أن يستفسر يسأل عن المسألة أو عن الفقرة فنتكلم فيه. احنا كنا في دروسنا السابقة ربما ناخذ الفقرة الوحيدة في محاضرة. النهاردة نريد ان ننتهي من الكتاب قراءة، يعني نستشعر اننا انهيناه وايه وقرأناه ولو بغير تعليق. كنا قد وقفنا عند توابع الركن السادس من اركان الايمان، الا وهو الايمان بقدر الله عز وجل خيره وشره حلوه ومر. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ويشهد اهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر وأن النفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد ولا محيص ولا محيد عنها، يعني كل ما قدر الله كان ووقع خيرا كان أو شرا، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدروا على ذلك، ولو جهدوا أي اجتهدوا على أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نعلم هذا الخبر، حديث ابن عباس حينما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو قال وطويت الصحف. ولهذا يقولون مضى الأمر على ما في الكتاب الأول، كل شيء بقدر، وهذا نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني الشطارة والعجز في التحصيل او في الاداء او في كسب الرزق او في اشياء كثير، نقول انسان ضعيف، انسان عاجز، انسان مهمل. نعم هو عليه جزء من هذا ويتحمل، لان اثبتنا لقضية القدر لا تنفي اثبتنا للمسؤولية على العبد في الاعمال الاختيارية. العبد مختار حقيقة، لكن اختياره واقع تحت طائلة مظلة القدر، لان الله يعلم ما العباد عاملون. سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ثم استشهد بقول الله تعالى من سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. طبعا الآية دي لها نظائر كثير في القرآن، في الأنعام مثلا: وإن يمسسك الله بخير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نظائرها كثير في القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه وقدره، إلا أنه لا يضاف الشر إلى الله لما يتوهم من ذلك من نقص في حقه سبحانه وتعالى، ولهذا لا يقال له يا خالق الشر أو يا خالق القردة والخنازير والحشرات والأوساخ كل شيء موجود في الكون من خلق الله، لكن لا ينسب هذا إلى الله لسببين. السبب الأول التأدب مع الله عز وجل، إن لا يليق وأنت بتخاطب الله إنك إيه تخاطبه بهذا الخطاب غير المتأدب، وإنما ينبغي أن تتأدب مع الله عز وجل في خطابك له أي دعائك، أو في خطابك عنه حينما تتكلم عنه سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثاني إن احنا لا ننسب إليه الشر من باب التأدب. الأمر الثاني لأن الله سبحانه وتعالى لا شر في أفعاله، وإنما الشر في مفعولاته، ودي مسألة بتدق على كثير من الناس. يعني أفعاله لا شر فيها البتة، لكن يقع الشر في المفعولات. واحد يقول يعني ايه افعاله يعني ايه مفعولات، ما انا مش فاهم يعني ايه، يعني ما افعله انا يخضع تحت اطار القدر، وان الله خالق كل شيء، وان الله خالق كل شيء، فان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. فلو رحت الجنة او رحت النار، ونضرب مثال اوضح: ابليس الذي لا سبيل له ولا طريق له إلا إلى إيه؟ إلا إلى النار. أليس هذا خلق الله؟ الجواب بلى، خلق الله. طب فيه خير ولا فيه شر؟ إيه؟ لا، في أفعال الله لا شر البت، حتى في خلقه لإبليس. واحد يقول لي إزاي؟ أقول له يا أخي لولا أنه خلق إبليس ما كانش حصل الابتلاء والاختبار وظهر أولياء الله، ما كان عرف الله سبحانه وتعالى وعبد الله اختيارا لولا هذا البلاء وهذا الاختبار، مش كده؟ خلاص كان جبل الناس كما جبل الملائكة على الخير وخلاص، وكانت انتهت المسألة. لكن أراد ربه بقدرته بقضائه أن يخلق خلقا يختبرون ويبتلون ويختارون ويصيبون ويخطئون، ولولا مش عايز أطول في المسألة، ولولا خلق إبليس ووجود إبليس وسيطرة إبليس أو دعوة إبليس الناس إلى الضلالة، ما عرف الله غفورا ورحيما وتوابا وعفوا، لأن ما كانش يبقى فيه ذنب، يبقى ما كانش هيظهر إيه، ما كانش هيتجلى لنا من أوصاف إيه، هذه الأوصاف الجليلة العظيمة الكريمة التي نتعبده بها. وكذلك ما عرف الله قديرا شديد العقاب لمن عصى ولج وأبى. فكأن هذه القضية أظهرت لنا حتى من أسماء الله وأوصافه عملا ما لم يكن يظهر لنا لو لم تكن قضية التكليف. ولهذا لا ينبغي لعاقل أن يقول لماذا يا رب صنعت كذا أو كذا. بعض الناس دايما يورد الأسئلة: هو ليه ربنا خلقه؟ هو ليه ربنا ما خلاش آدم في الجنة وتولدنا نحن في الجنة؟ هو السؤال من الذي يدير الكون ويدبر الكون ويجعل له غاية ونهاية؟ هو انت ولا الله؟ لو كنت انت كان يبقى السؤال ده له سبب وله وجهته، انما انت مبتلى، انت مختبر. ما يجيش الطالب في الامتحان يقول هو ليه الامتحان اصلا، امال انت داخل ليه في الدراسة؟ فبيجي يسأل هو ايه الامتحان وايه جدول الامتحان، نقول له لا هذا ليس لك، هذا لمن عقد الاختبارات وقال يظهر الاوائل من الاواخر. والقضية دي لمن اراد ان يقرأ فيها بتفصيل، تفصيل يعني، بس يحتاج الى جودة في القراءة وحسن اطلاع وتأمل، يقرأ كتاب ابن القيم في القدر، اللي هو ايه؟ عارفين الكتاب ولا لا؟ كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل، كتاب كبير اكبر من هذا المصنف الذي نقرأه، لكنه يناقش هذه القضايا مناقشة فكرية تنضبط بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. وذكر في كثير من كتبه الكثير من العلل والحكم في وجود المعاصي وخلق إبليس ووجود الشر، لكن أفعال الله نفسها ليست شرا. حتى لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار في النهاية، هذا ليس شرا أصلا في فعل الله، لكن الشر وقع في مين؟ في المفعول اللي أنا عملته أو اتعمل في أو اتعمل فيك. ولهذا قالوا في هذه التفرقة إنما الشر في مفعولاته لا في أفعاله، ولهذا لا ينسب الشر إليه. ونجد لهذا يعني نظائر في القرآن وفي السنة. الجن قالوا ايه؟ وانا لا ندري ايه اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. شوف لما اتكلموا عن الشر قالوا ايه؟ قالوا اريد، واريد دي مبنية للمجهول، مع ان كل شيء بقدر الله، لكن من باب التأدب هنا بقى، ومن باب ان افعال الله ليست شرا محضا. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض أم أراد بهم ربهم رشدا. الخضر قالوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال فأردت أن أعيبها، ما قالش فأراد ربك، مع إن هو الخضر فعل بإرادة الله وبإذن من الله وبأمر من الله، قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري، لكن قال فأردت أن أعيبها. فلما تكلم عن الإحسان للغلامين اللي كان أبوهما صالحا وبناء الجدار لهما، أنت بتعمل كده ليه؟ قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وفي الآية الأخرى قال فأردنا، أضاف إرادته لإرادة الله لتوافق الإرادتين في هذا. لكن الشاهد هنا إن لم ينسب ما فيه عيب لله، مع إنه فعل بأمر الله، لكن قال فأردت أن أعيبها، أخرق السفينة، ده شيء ينسب لي أنا، لا أنسبه إلا الله، وإن فعلته بإذن الله وبأمر الله وبقضاء الله وقدره. وكذلك إبراهيم الخليل لما تكلم عن رب العالمين قال ايه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يميتني ويحيين ويحيين، واذا مرضت، طبعا قالوا يطعمني ويسقين، يطعمني ويسقين، يميتني ويحيين، يمرضني ويشفين، المفروض السياق يمشي كده، لكن لما جاء عند المرض قال ايه؟ قال وإذا مرضت، وانت اللي بتمرض، انا بمرض بيفعل بي المرض، يقع المرض علي، يقول مرض فلان، لكن هذا المرض وقع بايه؟ بتقدير من رب العالمين. يبقى قضية ان احنا لا ننسب الشر الى الله من باب التأدب، ودي واضحة لكل واحد، واضح من كلام الخضر ومن كلام الجن والشواهد في القرآن كتير جدا. الباب الثاني وهو باب ان افعال الله ليست شرا محضا، فإن كان فيها شر ففيها خير أكثر، ففيها خير أكثر، ولولا هذا لما قضى الله وقدر سبحانه وتعالى. ثم قال ومن مذهب أهل السنة، كل دي توابع لقضية القدر، ومن مذهب أهل السنة أن الله تعالى مريد لجميع أفعال العباد خيرها وشرها. الإرادة هنا إرادة كونية، يعني كل ما يقع مني ومنك ومن سائر العبيد يقع بإيه؟ بإرادة الله. الإرادة هين الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك هيفرق بينها وبين الإرادة الشرعية اللي هي إيه؟ الحب والبغض. ربنا لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي، وإن قدر وقوعه في كونه، وإن قدر وقوع الكفر والمعاصي في الكون والظلم والبغي. ما الملائكة قالت له من أول لحظة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. شوف الموازنة اللي عرضتها الملائكة. أنت عايز البني آدم ده ليه؟ عايز المخلوق ده ليه؟ ما احنا رب أنت خلقتنا للطاعة فقط. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وفي المقابل احنا بنسبح بحمدك ونقدس لك؟ ربنا رد عليهم بقوله ايه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون، يخفى عليكم ما اعلمه. يبقى تخفى علينا الحكمة، مش كانت خفيت على الملائكة. يخفى علينا الحكمة، يخفى علينا المآل، يخفى علينا ان هذا المخلوق ستكون الملائكة خدما له في جنة النعيم. بس بعد ايه بقى؟ بعد مروره بالاختبار العظيم في هذه الدنيا، فإذا نجح ونال الدرجات العلى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يبقى الملائكة مش منعمين في الجنة زي، وطبعا يعني لا نريد أن نخوض في التفصيلات التي من الغيب لا نعلمها، لكن ظواهر القرآن بتدل على أنهم يدخلون الجنة للسلام وللضيافة ولغير ذلك، لأنهم أمروا بهذا ولم يبتلوا بهذا الابتلاء. فمن فاز ونجا ونال الدرجات العاليات من الجنة تحقق فيه قول ربه إني أعلم ما لا تعلمون. فمن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد إلا بمشيئة الله، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. أظن ده ظهر في القرآن، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يقول طب ليه يا رب ما شئتش؟ هذا ليس لك، لأنه أراد من وراء هذا الكون والخلق حكمة لا يبلغها عقلك، لا يبلغها عقلك، فلا تتساءل، فلا تسأل عنها ولا تدخل نفسك فيما لا علم لك به. لا تسأل ربك ما ليس لك به علم. ربنا قال الكلمة دي لمين؟ لا، ربنا قالها لمين؟ ده قالها النبي من أولي العزم من الرسل، الرسول من أولي العزم من الرسل، سيدنا نوح. لان نوح ربنا وعده بنجاته هو واهله المؤمنين، لكن كانت امرأته كافرة، فنوح ابتلي في ولده احد اولاده، يعني لان اولاده كلهم كانوا مؤمنين الا هذا الولد الذي لا نعرفه. فلما دعا للركوب في السفينة يا بني اركب معنا، قال له لا مش هركب، انا هروح، انا مش خايف من المية دي كلها، شايف الطوفان اللي بيغرق الارض كلها. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، فقال له نوح لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، في قراءة كده، الا من رحمه الله. بعد ما رست على الجودي، نوح تذكر ولده وتذكر وعد ربه، فالرب ان ايه؟ ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. يعني ازاي حصل الكلام ده؟ وكأنه يتساءل عن هذا. فرب العزة قال له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. اذا قيلت لنوح في ولده في أخص شيء. ولهذا ربنا من ضمن بلاؤه ابتلى الأنبياء بأحب الناس إليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إليه أن يؤمن به عمه الذي رباه أبو طالب، وكان يدافع عنه بشدة، لكنه مات على الكفر وخرج من عنده حزينا لأنه دخل عليه في مرض الموت. يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله أنافح لك بها عند الله، فأبى أن يقولها، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فخرج من عنده وقد يائس من إسلامه وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل النهي مباشرة، لا ما ينفعش ما تستغفرلوش. فهنا أن يأس الرسول على أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، يأسى لأن الرسول بشر، ولأن طبيعة البشر، ولأن البشر نفسه في شيء معين يرجو يتمنى شيء معين، لكن البلاء الذي قدره الله على عبيده أو على عباده ليس مما يحيط به الرسول، يعني حتى الرسول ليس مما يحيط به، لأنه لا يحيط به إلا واحد، هو من؟ هو الله. عشان كده الإحاطة بهذه الحكمة لا يحيط بها إلا الحكيم سبحانه وتعالى. فيتقال لك إيه؟ يتقال لك لا تسألني ما ليس لك به علم، يتقال لك وقف عند حدود ما قلت لك، ده أنا اصطفيتك وأعطيتك فما تتجاوزش هذا. فالرسول على طول يرجع يستغفر يعود سريعا، لأنه صفوة الله من خلقه. أنا بتكلم على عموم رسل الله، لا يوجد نبي والرسول إلا وقد ابتلي بشيء من هذا الذي كما قلنا لا يحيط به في الحكمة إلا الله. ولهذا قال ولو شاء أن لا يعصى، لو شاء أن لا يعصى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال ولو شاء ألا يعصى لما خلق إبليس، ما كانش عمل لك الاختبار ده أصلا، كان خلقك مقبول على الطاعة وخلاص. لو أتى كل نفس هداها بقت جبلة طاعة، جبلة الطاعة مش كده، بقينا هو ربنا عمل كده مع الملائكة، يعني ابتداء ربنا عمل اللي انت بتقول هو انت ما عملتوش ليه يا رب، لا هو عمله مع الملائكة، الملائكة كلهم مهتدين ولا لا؟ كلهم مهتدون، فقد فعل هذا بالملائكة. لكن ايضا من حكمته وعلمه انه اراد شأنا اخر، واخترت انت ايها الانسان هذا الشأن، الانسان اللي فيه سنة الكبر والغرور والعجب والشعور بالنفس او الامتلاء بضخامة النفس، وهو كائن ضعيف صغير، هو الذي حملها وتحملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هو لا الآن أديها أنا اللي شيل، طب شيل شيل وما تقولش أنا ما كنتش فيهم، ما تقولش أنا ليه رأي آخر، لا دي طبيعة الإنسان، اوعى تكذب على نفسك، دي طبيعة الإنسان. ولو عرض عليك الأمر مليون مرة هتختار هذا الاختيار، هتختار هذا الاختيار. عشان كده ربنا قال على أهل النار الذين قالوا رب ارجعون رب ارجعون، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عرفت بقى الأصل والحقيقة فين؟ هكذا هو. ولهذا قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم استثنى المؤمنين بالتوبة، قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ما قالش ويرحم ولا ويغفر ولا يدخل الجنة المؤمنين والمؤمنات، قال ويتوب، لأنهم برضو أذنبهم برضو فيهم قصور وتقصير، بس عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة بفضله بعلمه برحمته بحكمته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين كل ذلك بقضائه سبحانه وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه، ومع هذا فهو بقى يرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. واحد يقول لي انت لسه بتقول كل شيء بقدر حتى الكفر، ازاي يرضى الإيمان ويسخط؟ نقول هنا بقى إرادته الشرعية، لأن الإرادة لها اتجاهات، لها حدا. إرادة كونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإرادة شرعية، ما يحبه الله، ما يريده الله شرعا. عشان كده لما سألك هو ربنا عايز منك إيه، يريد منك إيه، طبعا كلمة عايز دي كلمة مصرية، البعض الإنسان بيتحرج يقولها إنما يعني يحكي أو يقص عن الله، لكن هي صارت دارجة في ألسنتنا. كلمة عايز عندنا بمعنى يريد. فإذا سألنا ماذا يريد منك ربك، يريد الكفر ولا يريد الإيمان؟ اسأل نفسك هو أمرني بإيه، أمرني بإيه؟ قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولا يا أيها الناس اكفروا اعبدوا ربكم؟ ما يريده شرعا هو ظاهره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أراد مني الإيمان. طب والكفر؟ لم يرد من الكفر، لم يرد من الكفر. طب إيه اللي حصل؟ فينا من آمن وفينا من كفر. طب اللي كفر ده كفر غصب عنه؟ حاشا لله، لا يقع في الكون إلا ما شاء الله. ولهذا لا تستقل بفهم هذه القضية إلا إذا فرقت بين إرادته الكونية أنه ما شاء، وإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة الشرعية فهي ما يحبه ويرضاه ويأمر به وينهى عن ضده. عشان كده الإرادة الشرعية بتتحقق ولا بتتخلف أحيانا؟ بتتحقق أحيانا وتتخلف أحيانا. إنما الإرادة الكونية تتحقق قولا واحدا، تتحقق قولا واحدا. الإرادة الكونية لابد من وقوعه، الإرادة الشرعية أحيانا تتحقق وأحيانا لا تتحقق. طب متى تجتمع الإرادتان؟ تجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن وطاعة الطائع، لأن ربنا أمرني شرعا بالطاعة والإيمان، فأنا بفضل الله آمنت وأطعت، فلما آمنت وأطعت تحقق في أمر الله إرادته الشرعية، ووافق هذا ما قدره الله اللي هي الإرادة الكونية. وتختلف الإرادتان في حق من الكافر والعاصي، فالكافر أراد الله منه الإيمان فاختار الكفر، ولما اختار الكفر ما كانش هذا ضد إرادة الله، لا كانت ضد الإرادة الشرعية، ولكنها خاضعة. ودي من تمام العبودية للرب، إن حتى الكفار نقول لهم انتوا فاكرين نفسكم بتعملوا ايه، بتحاربوا مين؟ انتوا فاكرين نفسكم بتحاربوا ربنا؟ ده اللي انتوا عملتوه ده كله، كل الكفر والفسق والكل ده بتقديره ابتداء، ده انتوا كأنكم ايه، كأنكم التزمتوا ما قدروا، بس انتوا تركتوا ما امر به وشرع. فاهمين نفسكم ان انتوا بتتحدوه، لكن في الحقيقة انتوا عبيد غصب عنكم. ولهذا من يرفض عبادة الله ويقول لك انا ما عبدش الله، نقول له يا مسكين، ما انت غصب عنك عابد لله، بس عبادة مش بإرادتك، انت سبت العبادة اللي باختيارك ورضيت بالعبودية اللي غصب عنك، ساعة ما اتولدت ويوم ما تموت وساعة ما تمرض، كل ده بتقدير مين؟ مش مالك الملك وصاحب الكون سبحانه وتعالى. حتى في اختياراتك المخالفة لأمره وشرعه وافقت ايه؟ حكمه، وافقت حكمه. فإذا لم نفرق بين الإرادة الكونية والشرعية يحصل لنا خلل، الخلل يخلينا نتهم ربنا اما بالظلم، يقول ربنا ظلمه، ازاي امره وهو منعه اصلا؟ يا اخي ما منعوش، انت ازاي انت بتستنبط انه لما قدر منعه؟ لا، هو قدر لكنه لم يمنعه، هو يعلم اختياره، هو يعلم اختياره. ولهذا لا يصادم الله او يعارض الله في القدر الا الافلاكون والكذابون اللي بيدعي كذبا وزورا. ولهذا اي واحد من دول اقول لك ادي له قلمين على طول، اول ما تدي له قلمين يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، اقول له بقدر ربنا يا اخي، انت جاي كده حاسبني بقدر ربنا هموتك بتعمل ايه؟ اقول له بقدر ربنا، مش كل شيء بقدر. انت عايز تحتاج على ربنا ان ذنوبك بقدر، وتقول له يا رب بتحاسبني ليه، وانت تأنف ان يفعل معك شيء من هذا، لانك عارف في الحقيقة ان انا لما ضربتك اعتديت عليك، لما ضربتك خالفت امر الله، الا ما كان ضربا في الجهاد او نحو ذلك، فهذا باب اخر، باب اخر له في التشريع احكامه وضوابطه. فيرضى الله الطاعة ويسخط الكفر والمعصية، يرضى الايمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله تعالى ان تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. أظن في غاية الوضوح، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. أنت فاكرين أنتوا هتنقصوا حاجة؟ اعلم أن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم. مش كده؟ أنتم في الآخر بتعملهم، أنتم تعملون تحت دائرة هذا الاختبار الذي قدرت عليكم، هذا الاختبار الذي أنشأت هذه الدنيا لأجله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضاه لكم. عشان كده ربنا تفهم إزاي بيفرح لما بتوب حضرتك. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره بأرض فلاه وكان قد أضله عليه طعامه وشرابه. اللي كان بعيره عليه الطعام والشراب واضله في الصحراء ويأس منه وقال هموت، فبص لاجايله فبقى فرحان بالنجاة. ربنا بيفرح فرحة اكبر من الفرحة دي، اعظم. لله افرح بتوبة عبده حين يتوب اليه. يبقى فرحان بتوبتك، فرحان بايمانك، يدعوك. ولما ترجع تاني تعصي يفتح لك باب التوبة ولا يسده، لا يسد باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الحلقوم. فلا يتعلل أحد ويقول لا يرى أنت يا رب لا، ده أنت اللي عايز كده، أنت الذي تصادم الفهم في قضية الإرادة. قال ويعتقد أهل السنة أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة. دي مهمة جدا لنا، يعني أنا في الجنة ولا في النار؟ لا نعرف ولا حضرتك تعرف. طب انت في الجنة ولا في النار؟ لا نعرف ولا انت تعرف ولا حد خالص يعرف. ليه؟ ليه ربنا ابهم العواقب؟ لان العواقب لم تأتي بعد، فهذا من علم الغيب. وصحيح غيب نسبي هنشوفه بعد شوية، هيتحقق بعد شوية، بس غيب. فكم من طائع زل وضل ودخل في الكفر والعياذ بالله، ممكن ولا مش ممكن؟ بيحصل. وكم من مشرك وكافر هداه الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصادق المصدوق اللي احنا قلناه في الدرس الماضي قال في اخره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. خلاص ما عادش الحتة دي، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. طبعا الدخول هنا اعم من الخلود، قد يكون دخولا بخلود انه يكفر، وقد يكون دخولا بايه؟ بغير خلود انه يختم له بمعصية تستوجب النار. ان العبد ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني ما قدر له ابتداء. اوعى تفتكر ان انت هتخطئه، طبعا انت ما تعرفوش، لكن عشان اقول لك ان الكتاب الاول هذا كتاب القدر لا يخطئ اصلا، علم الله محيط. فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان العبد ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. كان في رجل يهودي يهودي لما خرج المسلمون في أحد ووقعت الهزيمة بعد النصر، علم هذا الرجل بما حدث لأهل المدينة فخرج مسرعا يدافع عن إخوانه، قضية الوطن بقى، خرج يدافع فقتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله أول حاجة سألها هو أسلم ولا لا؟ فلما علم أنه أسلم حمد الله عز وجل، حمد الله عز وجل. القضية مش موت، القضية مات على إيه، مات على إيه. وهذا الرجل لم يعمل خيرا قط، ما سجدش سجدة واحدة، كأنه تقال له هو جاي ما ينفعش تدافع عن المسلمين وانت مش منهم، فأنا منهم، أنا منهم، فقاتل فقتل. هنا هذا التصور العجيب للنهايات، ولهذا أنا لا أدري بما يختم لي ولا أدري بما يختم لك، وكذلك أنت وكل أحد من البشر، عواقبنا مبهمة ولا يعلم الحقيقة فيها إلا الله. نحن صحيح في الجملة بنشهد لمن مات على الإسلام في الظاهر بالخير، الناس المسلمة اللي بتموت بنشهد لهم أنهم ماتوا على الإسلام، لكن قد يكون عند الموت قد فتن، أو قبل الموت قد كفر، ما يدريني، الذي يعلم من هو الله. وكذلك هذا الكافر الذي مات أشهد عليه بالكفر أنه مات على الكفر، لكن ما يدريني، مش يمكن عمل زي الرجل ده، فهداه الله، يسر الله له سبيل الهداية. يبقى قول المصنف رحمه الله ويعتقدون أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. دي قضية مهمة جدا، اوعى تقول فلان في الجنة مهما كان عمله، قل نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا، لان ربنا قال ايه، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، دي من تزكية، ازكيك وتزكيني، ها لا هذا لا يليق ولا يجوز، انت ما تعرفش. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ولهذا لو سئل المؤمن، واحنا عارفين قضية حافظينها، انت مؤمن ولا لا، يقول ايه، مؤمن ان شاء الله، يقول انا مؤمن ان شاء الله. واحد يقول انت بتقول ان شاء الله، هو انت مش مؤمن؟ انا مؤمن ان شاء الله، برضو بتقولها ان شاء الله، اقول لك بس انت مش فاهم انا بقولها ليه. انا بقولها الامرين، الامر الاول لاني اخشى العاقبة، فأرجو أن أظل حتى أموت على الإيمان، ما نفتش الإيمان عن نفسي دلوقتي، بس أنا بقول إن شاء الله عشان إيه، إن شاء الله يختم لي بالإيمان. ولهذا ربنا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى الثاني عشان ما بزكيش نفسي، أنا لا أزكي نفسي، يبقى عدم العلم بالعقيبة ده لكل أحد، لكل أحد إلا من استثناه الله. مين بقى اللي استثناه الله؟ معروف انه رايح الجنة ومعروف انه رايح النار، عايزين مثال لأهل النار ومثال لأهل الجنة. تبت يدا أبي لهب وتب، نزلت وأبو لهب حي مش كده، رايح فين؟ سيصلى نارا ذات لهب، خلاص يبقى أبو لهب فين؟ هو حي، يتقال له انت في النار، القرآن اداله الختم، حكم عليه، وهو لا يستحق الا هذا، لا يستحق الا هذا. في المقابل الرسول فين؟ في الجنة، الرسول في الجنة. ومن شهد له الله او شهد له الرسول، ونلحظ في الشهادة يا اخواننا نوعين، في شهادة عامة، شهادة عامة كما في الحديث اللي فيه ضعف في اسناده، اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. الحديث ده في اسناده ضعف لكن معناه صحيح. اما تشوف الرجل بيصوم رمضان، بيصلي الصلاة الخمسة في المسجد، بيتقي الله في اهله ورحمه، بيحسن الى جيرانه، بيحسن التعامل باخلاق الاسلام وهدي الاسلام، تقول ده ايه؟ ده مؤمن. بس يبقى بقى جزئية ايه؟ انا معرفش ماذا يكون في النهاية، معرفش ماذا يكون في النهاية. يبقى هنا عدم العلم بالعاقبة ده سيف مسلط على رقابنا كلنا. نسأل الله التوفيق، نسأل الله السلامة، نسأل الله الهداية، نسأل الله ألا يفتننا قبل الموت ولا عند الموت. عشان كده بستعيذ في كل صلاة من فتن المحيا والممات، قبل في كل صلاة من فتن المحيا والممات. لكن الرسول يقول أبو بكر في الجنة، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة. يبقى أبو بكر فين؟ ما ينفعش الرسول يقول في الجنة ويبقى أبو بكر مش في الجنة، ما ينفعش، ما ينفع. خلاص خد شهادة، خد شهادة أنه في الجنة. عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، ذكر العشرة المشهورين المعروفين، وفي غير العشرة مذكورين. في غير العشرة، ولكل واحد منهم قصة مشهورة. لما عكاشة بن محصن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال انت منهم. فقام رجل تاني قال له انا يا رسول الله، قال له سبقك بها عكاشة. يعني المسألة مش مفتوحة بقى، وما ينفعش اقول له لا انت مش منهم، ما ينفعش، لانه قد يكون منهم. لكن يسد الرسول الباب امام من لا يحسن ان يكون منهم، فيقول له خلاص الباب اتقفل، اجتهد بقى، اجتهد بقى. يبقى اجتهد في ايه؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اجتهد في الاربعه دول بعد الايمان، ودول بينموا عن ايمان الشخص. مثلا لما ثابت ابن قيس، ثابت ابن قيس هذا كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان عنده شاعر وخطيب. لما كانت وفود الكفار تجيله عشان الاسلام، فكان اي وفد يجي معاه شاعر ومعاه خطيب عشان يقولوا احنا مش شوية، احنا جايين لك بس احنا قبيلة لها قيمة وسيمة، وادي الشاعر بتاعنا قوم اتكلم قوم اشعر، وادي الخطيب بتاعنا قوم اخطب. فالرسول كان عنده شاعر وخطيب، يقوم يتكلم قدام الشاعر، قدام الشاعر والخطيب قدام الخطيب، فكان كل وفد يقول شاعره اشعر من شاعرنا وخطيبه اقوى من خطيبنا او نحو هذا. فكان الخطيب النبي مين؟ ثابت ابن قيس ابن ايه؟ لما نزل قول الله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، قال يا خبر ده هو ده نازله فيني، الوحيد اللي بينبح صوته ويتكلم ويرفع صوته والرسول ساكت هو اني، لانني بسمح لقوم اتكلم والكل ساكت وهو ساكت، يبقى انا رفعت صوتي على صوته ورفعت وعملت كل البلاوي دي. اول ما نزلت الايه على طول حاططها على نفسه وراح قاعد في البيت ما خرجش. يوم اتنين تلاته الرسول هو فين ثابت يا اخوانا؟ اين ثابت؟ قالوا لا ندري، ابحثوا عن ثابت. فذهبوا لقوه في البيت. ايه اللي انت معادك في البيت؟ مفيش حتى بتصلي معانا ليه؟ قال لهم اصلي ايه بقى؟ ده خلاص انا خلاص داخل النار. ده انا خلاص الايه نزلت تقول ان انا في النار. الايه دي نزلت فيا انا. فراحوا يقولوا للرسول ده هو فهم الايه عليه. فالرسول قال له انت في الجنة، يبقى فهمك ده خاطئ، والآية دي مش نازلة فيك انت، الآية نازلة في اللي ما بيوقروش النبي صلى الله عليه وسلم، بيرفعوا اصواتهم عليه كالاعراب الذين كانوا يأتون فيقولون اخرج لنا يا محمد ونحو ذلك. عشان كده من خلق المؤمنين وهدي المؤمنين الا يرفعوا اصواتهم عند رسول الله. عمر شاف واحد بيرفع صوته في المسجد النبوي بعد وفاة النبي، قال له لو كنت من اهل المدينة لأوجعتك ضربا، انا بس اعذرك ان انت جاهل ما انتش عارف. وكان مالك يجلس في المسجد النبوي يحدث كالهمس ويقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، واحنا شغالينها موبايلات ورنات. هذا بيبين الادب، الادب طبعا خدتنا قصة المبشرين بالجنة. عد المبشرون بالجنة منهم البشارة العامة ومنهم البشارة الخاصة. البشارة الخاصة انا ذكرتها هو. البشارة العامة زي ايه؟ زي ايه؟ المتقين المصلين المؤمنين كل دي عامة. يبقى انا لما ادخل في التقوى، لما ادخل في الصلاة، لما ادخل والله يحب المحسنين والله يحب المتقين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل، كل ده كل ده يدخل في البشارات العامة. لكن في بشارة بقى عامة خاصة لها صلة بالخصوص ولها صلة بالعموم، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. يبقى نفهم من الحديث ده ايه؟ ان كل اللي شهد بدر من المؤمنين في المغفور لهم فهم في الجنة. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من بايع تحت الشجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدل كانوا 1500 حرموا على النار هيخشوا الجنة إن شاء الله، ده عموم من غير ما عدهم بالواحد. يبقى هنا لا، لكن غير دول بقى لما أجي أسألك سؤال، أسألك سؤال: سيدنا فلان الفلاني في الجنة ولا في النار؟ الله أعلم، الله أعلم. عشان كده يجي يقول لي البدوي في الجنة، اقول له الله اعلم. طب في النار؟ لا ادري، لا ادري. يقول لي ازاي ده مولانا وسيدنا؟ اقول له يا عم انت بتتألى على الله، بتتألى على الله، احنا ايش عرفنا؟ ان كان في جملة اهل الصلاح يدخل في العموم اللي انا قلت عليه، في جملة اهل الفساد يدخل في عموم الفساد، لكن تشهد له انه ولي الله وانه كذا وكذا وكذا بغير بينة، وما يدريك. طب هو نفسه كان يقدر يشهد نفسه بالشهادة دي؟ لو كان شهيدا نفسه يبقى جاهل، يبقى جاهل ما يعرفش حاجة. بس كان هو ما يقدرش يشهد بها نفسه، طب كيف تشهد بها انت لمن لا تعلم؟ طب انت تعرف عنه ايه؟ ما عرفش عنه حاجة. يتضح في الاخر ان ايه، انا شفت مقام وشفت قبة وشفت الجهلة بيروحوا يعملوا بدع عنده، ففهمت ان ده بعد ربنا بس في الارض. نقول يا عيني على المسلمين، فين عقيدة المسلمين؟ فين شعور المسلمين بالله عز وجل؟ المسألة من غير ما نجرح حد ونتخانق مع حد دي عقيدة. لا نشهد لاحد لا بجنة ولا بايه ولا بنار الا من شهد له الله ورسوله. فرعون فين؟ انتوا عارفين ان واحد من دول اللي بتعمل لهم ايماء ضريح وقبة ومش عارف ايه، قال لا فرعون في الجنة. فرعون في الجنة ازاي؟ قال هو كده انا فهمت القرآن لقيته في الجنة. مش هو قال امنت بالذي امن به بنو اسرائيل؟ طب يا عم ربنا قال له قال انا وقد عصيت قبل. انت مش شوفش بيت الاية؟ عشان كده محي الدين ابن عربي اللي هو صاحب فكرة الحلول والاتحاد، ودي فكرة كفرية، وده بيتقال عنه عند محبي قدس الله سره القطب الاعظم اللي رايح الجنة حد، قال ان فرعون في الجنة. رد عليه الشيخ البقاعي في كتاب سماه تنبيه الغبي الى كفر فرعون وابن عربي او نحو هذا. فالشاهد هنا ان اللي يضبط الامور بالقواعد العقدية، يضبط الامور بالقواعد، مسألة مش معقول يبقى كافر يقول عليه ولي. وطبعا بتوع الحلول والاتحاد قالوا فرعون ولي ليه؟ وانه في الجنة ليه؟ قالوا هو فرعون عمل ايه؟ مش فرعون عصى موسى؟ هو عصى موسى بإرادته ولا بإرادة الله؟ نقول لهم دي الإرادة الكونية. يقول لك يا عم كونية وشرعية ايه؟ هات لي دليل على التفرقة. هو ربنا أراد من فرعون انه يبقى كده. فرعون ما ظلمش، فرعون ما عملش حاجة غلط، فرعون مشي مع إرادة الله. أقول له وأنت كمان ماشي مع إرادة الله ورايح وراه. طالما هي دي إرادة الله له يبقى ليك انت آخر. لكن أنا لا أرى هذه الإرادة لله، لأن الإرادة الكونية أنا لا أعلمها. أنا أعلم الإرادة الشرعية، قال لي صلي، قال لي صوم، قال كذا. فأنا أحاسب نفسي على هذه الإرادة الشرعية. بعد كده هينتقل لمسألة الصحابة باعتبار أن احنا ذكرنا المبشرين بالجنة، المعروفين بالجنة، ولا يوجد مبشر بالجنة، لا يوجد مبشر بالجنة في إلا صحابي، إلا من جيل الصحابة. واحد يقول لي طب ممكن الرسول يشهد لواحد من بعد الصحابة؟ ممكن تبقى في شهادة عامة وشهادة خاصة برضه. الشهادة العامة الرسول شهد لأهل هذا الزمان، والحديث فيه كلام، يعني الحديث يحسنه البعض ويضعفه البعض، لما قال وددت لو رأيت إخواني قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله، قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروني، قوم يؤمنون بي ولم يروني، للعامل منهم أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول؟ قال بل منكم. ثم بين العلة في ذلك أنهم في زمان الفتن يعضون على الدين بالنواجذ، وقال أنتم تجدون على الخير أعوانا، وهم اعتصموا بدين الله ولا يجدون على الخير أعوانا، أو كما قال في الحديث الذي قلنا حسنه البعض ودعفه البعض، هذه تزكية عامة. أحيانا تأتي تزكية خاصة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما زكى ويس القرني. ويس القرني هذا تابعي من أهل اليمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم ويس القرني، كان به برس فشفاه الله منه إلا موضع الدرهم في باطن قدمه، سمى باسمه وباسم قبيلته، وقال إنه كان به برس فربنا دعا ربنا فربنا شفاه وساب له حتة عشان تذكره كده في باطن القدم محدش يشوفه. ثم قال من لقيه منكم فإن استطاع أن يستغفر له فليفعل، يقول له استغفر لي. وقال هو أبر الناس بأمه. فكان عمر بن الخطاب يقف في زمن الفتوح ينتظر الجنود اللي جاء من اليمن طلع على الشام أو على العراق، فبيعدوا على المدينة، يطلع يقف لهم على باب المدينة كده على طريق المسافرين، فيقول هل فيكم، انتم منين، من اليمن، فيكم حد من قرن؟ فإن قالوا نعم يقول أفيكم أويس؟ فلما لقيه قال له استغفر لي استغفر لي، ثم قص الحديث. فهنا يقولون عنه سيد التابعين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي تزكية خاصة لأويس تفيد الجنة، لكن ليست صريحة في ايه في الجنة، لكن تدل على معنى الجنة، كما نقول ان هذه شهادات موثقة. شهادات موثقة يعني ايه؟ بعد كده ما فيش شهادة موثقة، لان الشهادة الموثقة تأتي من مين؟ من صاحب الوحي، وصاحب الوحي قد التحق بالرفيق الاعلى. ما حدش في حد عنده شهادة موثقة. يبقى اعبد ربك على الخوف والرجاء. الخوف انك تفتن وتخش النار، الخوف انك تكون من اهل النار، والرجاء انك تكون من السابقين الى الجنة. ودايما بالخوف والرجاء تغتنم كل طاعة وتحذر كل معصية. ما يجيش الواحد في لحظة كده يقول خلاص بقى ما تيلا نعمل شوية المعاصي الأول، فيقول لنفسه ايه وما يدريك لعلك تموت على هذا، مش كده؟ يخوف نفسه، يخوف نفسه. لكن لو انت معاك بقى صدق بالجنة، يلا نعمل شوية المعاصي مش هيهمني، لان الرسول، بس ما شفناش حد من الرسول اداهم بشارة عمل كده. ليه؟ لان دول خير ربنا اختارهم، وطالما ربنا اختارهم اوعى تفتكر انهم هيفكروا زيك، اوعى تفتكر انهم هيفكروا التفكير الساذج ده. ده هم اشد الناس خوفا ورجاء وسعيا في طاعة الله عز وجل. فاما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة بقى، ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الأربعة الخلفاء، وأهل السنة لهم في ذلك مستندين. المستند الأول النصي، دول مشهود لهم بالجنة. المستند الثاني في اختيار الأمة لهم بعد رسول الله. الأمة العدول اختارت دول خلفاء لرسول الله، فاختارت افضل من فيهم. الامة في الزمن ده هي اللي اختارت، فاختارت افضل من فيهم، فكان افضل من فيهم ابو بكر. مش كده؟ ما حدش نازع ابو بكر فيه، حتى لما كانت بيعة ابو بكر فلتة ولم يجتمع الناس فيها عند البيعة، وانما بعضهم تخلف، الكل رضي، الكل رضي، حتى قال عمر انما كانت بيعة ابو بكر فلتة لاجل هذا. بعد ذلك كان عمر ورضى الناس، ثم كان عثمان بالمفاضلة مع علي ورضا الله، ثم كان علي، ثم كانت الحسن الستة أشهر على قول من يعد خامس الراشدين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى خلافة الملك، انتقلت إلى خلافة الملك، فصار أفضل الأمة هؤلاء اللي اختيروا عن طريق الأمة التي تريد الاختيار، الأمة الواعية اللي لسه كتاب ربنا فيها غض، لم يعني يدرس بعد ولم يذهب فقهه من قلوبهم بعد. ثم بعد ذلك كما قلنا صار الناس جميعا على الخوف والرجاء، حتى الصحابة المشهور لهم بالجنة كما قلت لكم كانوا يعبدون على الخوف والرجاء، لكن هم نشهد لهم نحن يقينا أنهم فين؟ في الجنة، والحمد لله ما فيش واحد فيهم له قبر يزار، ولا واحد فيهم نعرف له قبر يزار، حتى من ينسب له قبر في كربلاء أو غيره قبر مدسوس وغير صحيح، والناس بعد القرون الفاضلة بقت تدور على أي حتة، يعني في اسطنبول تجد قبر أبو أيوب الأنصاري، ليه؟ لأنه قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن الرسول بشروا أنه هيموت في فتح القسطنطينية، وفعلا مات في فتح لما حاصروا القسطنطينية ولم تفتح، فدفن عند أسواريها. فين عند أسواريها؟ دي مدينة كبيرة عريضة محدش يعرف، ومات معاه كتير من الصحابة واندفنوا، وكتير من المسلمين واندفنوا، محدش يعرف، لكن يجي بقى واحد كده بسرعة تقول لا أنا هو ده، هو ده ازاي؟ يلا عشان نعمل قبر ونعمل مش عارف ايه ونعمل قبة، او واحد تاني يطلع يقول ده جالي في المنام وقال لي هنا، او مش عارف ايه. طبعا ارباب البدع دايما يسعون بهذه البدع لاثارة الفتن، ودي اقل فتنة في الناس، ايه؟ ان الناس بتأتي للمكان تعتقد انه مكان معظم، انه مكان مبارك، انه مكان يختلف عن سائر المساجد، ودي خطورة عقدية. عشان كده لو الانسان حتى قدر ان الصلاة في هذه الاماكن ليست ممنوعة، مع ان الرسول نهى عن اتخاذ القبور مساجد، لكن لو على فرض ان المسألة جائزة، طب انهم افضل عندك المسجد اللي فيه رأس الحسين ولا المسجد اللي ما فيهوش رأس الحسين؟ هيقول لك على طول ايه؟ ها؟ اللي فيه رأس الحسين طبعا، مع ان رأس الحسين ما جاتش اصلا، يعني الله اعلم بالرأس اللي اتدفنت هنا مين، ما جاتش، المحققين من العلم قالوا ما جاتش مصر اصلا، ازاي تيجي مصر بعد 200-300 سنة ازاي اساسا، وتقول ان هي دي الجمجمة وهي دي الراس، ده شغل الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية الاسماعيلية، حبت تعمل كده في زمن الضعف عشان تستميل المصريين، وبالفعل خدعت المصريين وخدعت الكثير من المصريين في هذا. فطب يا عم هو الحسين، طب اصلي في الحسين ولا اصلي في المسجد التاني؟ يقولك لا ده مسجد الحسين، يبقى الصلاة فيه 100,000، اخد بالك؟ هو بيقولش طبعا 100,000، لكن يقولك الصلاة فيه افضل عشان بركة العبد الصالح. والله انا احب الحسين اكثر منك، احب الحسين اكثر منك، ولا استحل ان افعل ما تفعل انت، وحبنا للحسين بهذا الذي تفعله، هو ترضينا على الحسين بهذا الذي تفعله، هو علمي انه من هو احد المبشرين بالجنة الحسين ايضا سيد شباب اهل الجنة، فنحن نعلم يقينا هذا ولا نخدش مكانته ولا منزلته، لكن ايضا نحن نعلم كيف نكون حريصين على جناب التوحيد. جناب التوحيد يعني ايه يا اخوانا؟ يعني انا لما بعبد ربنا بعبد ربنا، يعني ما ينفعش ربنا والرسول جنبه، ما ينفعش ربنا وجنبه الولي الفلاني، ما ينفعش، حتى لو كنت انا اللي هدهوله فتفوتت عبادة او فتفوتت تعظيم حتى صغيرة قوي. لا، التعظيم كله لله، العبادة كلها لله، الحب كله لله، الخوف كله من الله، الرجاء كله في الله، وهكذا. ده اسمه اخلاص وتجريد توحيد. عشان كده الصحابة والرسول كانوا يدفنوا كما يدفن عموم المسلمين في زمانهم. ما البقيع ده كان موجود عشان مين؟ البقيع اللي في المدينة كان بيدفن في مين يا اخوانا؟ المهاجرين والانصار، اللي دفنوا في كل مغازي المسلمين، مهاجرين وانصار وصحابة رسول الله في كل مغازي الرسول دفنوا حيث ماتوا، ولم يحدث لاحد ان تبركوا بقبره او فعلوا ما يفعله الناس. ليه؟ مع انهم مشهور لهم بالجنة، لان هذا ليس مما سنه لنا الحبيب النبي ولا شرعه لنا ربه عز وجل سبحانه وتعالى. نثبت الخلافة للاربعة، خلافة الصديق والفاروق وخلافة ذي النورين وخلافة علي رضي الله عن الجميع، ونعلم أنها خلافة راشدة، نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على رشادها حينما قال: خلافة على منهاج النبوة، ستكون خلافة على منهاج النبوة، وقال: الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا. طبعا تكلم هو في الخلفاء، ودي بنسميها توابع التوحيد. كلامنا في الأئمة الأربعة والخلفاء والصحابة مش من أصول التوحيد، لكن من توابع التوحيد. دي أمور تميز أهل السنة. ليه؟ لأنك هتلاقي الرافضة أول حاجة يقولك إيه؟ يقولك أبو بكر في النار، عمر في النار، عثمان في النار، علي ولي الله. جبتوا التفرقة دي منين أساسا؟ جبتوا كلام يقولك أصل هم يعني الرسول نص على إن علي يبقى بعده، فدول ما عجبهمش فجحدوا الوصية وتمالأوا عليه، واللي يتمالأ على ولي الله ووصية رسوله يبقى حكمه ايه؟ اقول له واللي اخترع القصة دي كلها يبقى حكمه ايه؟ ده انت اخترعت قصة لا اصل لها. واقول له اكفي للرد عليك ان اسألك سؤالا واحدا، علي بن ابي طالب كان بيعمل ايه في زمن ابو بكر؟ كان واحد من اصحابه. طب كان بيعمل ايه في زمن عمر؟ كان احد كبار مستشاريه. طب لما تم اختيار عثمان كان واقف علي كده وعثمان كده وعبد الرحمن بن عوف بيسأل الناس تختاروا ده ولا ده؟ لو كان علي يرى انه كما تقول انت هو الامام وليس غيره امام، كان قال ايه التمثيليه اللي بتعملوها دي؟ ما معروف اصلا من الامام، وما كانش تولى رابعهم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، وما كانش دخل في عملية الاختيار بينه وبين عثمان عند اختيار الخليفة الثالث. ده انت اللي اخترعت قصة لا اصل لها، علي يكذبها والحسن والحسين يكذبان مثل هذه القصص. ولهذا نحن نؤمن بايه؟ بفضل هؤلاء جميعا، حب هؤلاء جميعا، نرجو نتقرب الى الله بمحبتهم، نتقرب الى الله برجاء ان نحشر معهم. الرسول قال: المرء مع من احب. لما الاعرابي قال له المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، الواحد بيحب الواحد، بس انا فين وهو فين؟ انا فين وهو فين؟ انا بحب ابو بكر الصديق، بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحب عمر، بحب عثمان، بحب علي، بحب الحسن، بحب الحسين، بحب فاطمة الزهراء، بحب عائشة حبيبة رسول الله، بس انا فين وهم فين؟ انا في القرن اللي مش عارف الكام وحالتي كرب وضعفان وهم دول السابقين. فالرسول اجاب اجابة عجيبة، قال: انت مع من احببت، المرء مع من احب، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب يوم القيامة. يقول انس: فما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. يقول انس: فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل عملهم. ونحن نقول كما قال انس، ونحن نحب انس ونحب علي وعثمان وعمر وابا بكر، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من امرنا بحبه شرعا، ونرجو ان نحشر معهم وان كنا لم نعمل بمثل عملهم او نصل الى مثل عملهم. وده من اللحاق المذكور في القرآن، كما في قول: الحقنا بهم ذريتهم. هذا ثابت في الذرية، الالحاق، الحاق الادنى بالاعلى. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ايه؟ الحقنا بهم ذريتهم. ما قالش لا ما ينفعش العدل، لا، ده هم يحبوا الفضل ده. أرفع من أحب، يرفع من أحب، من يحب إلى مثل درجتي، هذا شيء يسرني ولا يغضبني؟ نحن نتكلم في من تحب، يبقى يسر من يحب أن يرى هذا، يبقى لابد أن احنا نقف عند معرفة فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة الخلفاء الراشدين، ومعرفة فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، واسمحوا لي بقى أقرأ بسرعة: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. دي مهمة جدا، وكانت مسألة عملية، هي عملية لكنها تدخل في كتب العقائد. ما نقولش لا ده كافر، لا ده مش عارف، ده عاصي، لا ده احنا أمرنا أن ندخل المطيع في طاعة الله، وهو لما بيجي يقول لي تعالى صلي ورايا، طاعة الله ولا معصية الله؟ لكن لما يقول لي خد اقتل فلان ولا خد اظلم فلان، اقول له لا اسف لا اطيعه في المعصية. لان احنا لو منعنا يا اخواننا طاعة هؤلاء حتى كان ظالم ومتجبر ومتغلب، اذا منعنا اقامة الجمع والجماعات واقامة الاحكام الشرعية لاجله، ايه اللي هيحصل؟ عطلنا الاسلام، عطلنا الاسلام. ولهذا صارت القاعدة، صارت القاعدة، ودي قاعدة عند اهل السنة في كل كتب العقائد، الصلاة خلفهم وان كانوا ظلمة جورة فسقة، لكن بيأمرني بالصلاة، بيقول لي رمضان بكرة اصوم، بيقول لي ميقات الحج عرفة النهاردة اروح واقف وحج، ولا استدعي بظلمه تعطيل شرائع الاسلام، طبعا مع عدم معاونته في ظلمه، وان استطعت ان ارده عن ظلمه رددته ما استطعت، هذا باب وهذا وهذا باب. ويرون جهاد الكفرة معهم، اي مع هؤلاء الظلمة، لان يا اخواننا الائمة بعد الراشدين تخلوا عن قدر من الرشد. امال هو الرسول ميز بين راشدين وملك عضوض ليه؟ عشان تعرف ان حصل قصور وتقصير، صح؟ لو كان زيه زي الراشد فكان بقى راشد، لكن حدث تفريط وقصور وتقصير بين مرحلة ومرحلة، والقصور ده يتفاوت من زمن لزمن، من زمن لزمن. فمتى بدأ بمعاوية؟ بدأ بمعاوية وظل الى مروان ابن محمد اللي بيسموه الحمار، او اللي اخر امراء وخلفاء بني امية، ومثلا يزيد الوليد ابن يزيد اللي كان مشهور بالفسق ونحو ذلك. فهنا النزول عن حد الرشد بدأ بمعاوية، لكن التميز بينهم واضح، هم درجات، هم درجات. ولهذا لما سئل بعض التابعين، ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عن المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية، قال لغبرة في أنف معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بميل الأرض من عمر بن عبد العزيز. انت بتقرب من صحابي وإن كانت له ذنوبه، احنا نقول هما مش معصومين، وإن كانت لهم مخالفاته مش معصومين، لكن هذا صحابي، يدخل في جملة وعموم ما يقال في الصحابة، وهذا من تابع التابعين من صالحيهم، نحسن الظن فيه ونقول فيه ما يقال فيه، لكن لا نقول ان هذا افضل من ذاك، المفاضلة هنا غلط. لكن فاضل بين عمر بن العزيز وبين من شئت من امراء بني امية، اقول لك ماشي عمر افضل، لكن لما تيجي تقارن بينه وبين معاوية اقول لك ايه؟ اقول لك واين الصحبة؟ انت ناسي الصحبة، ناسي فضل الصحبة. عشان كده بعض الناس يخطئ، للأسف للأسف هذه الرؤى الفاسدة جعلتنا نسمع ما نكره. من اسبوعين ثلاثة فاتوا سمعنا واحد على شاشة من شاشات اللي بتدس في مصر لعن معاوية بسبب هذا الفكر الفاسد، هو شايف ان أس الفساد والبلاء كله عنده. نحن لا نزكي معاوية ونقول هو أبو بكر ولا هو عمر، لا نقول هذا، ونعترف ان في فارق بين خلافة راشدة وبين خلافة وبين خلافة ملك اسس لها معاوية فهو يتحملها، لكن ايضا هذا لا يدعوني انني انسى فضل صحبته ومقام صحبته. العدل يقتضي هذا، اضع كل شيء في نصابه، فاعلم انه صحابي جليل وكان مشهودا له بحسن الصحبة، وان كان من متأخر الصحابة من طلقاء الصحابة ماشي، لكن مشهود له بايه؟ بالصحبة. وهذا في حد ذاته الامة كانت تشهد له بهذا، حتى من خالفوه ما قالوش عليه انه كان كافر ولا منافق ولا ولا ولا. يبقى هذا باب، وهذا الذي فعل باب اخر برضو من الخطأ اللي بقى عندنا اهل السنة، اقعد ازكيه فيفهم الناس اللي كارهينه انني بقول عليه ده افضل من علي. لا يا اخوان، هو نفسه ما ادعى هذا لنفسه، لما قاتل عليا ما ادعى هذا الشرف لنفسه، شتان بينهما في الفضل والسبق، في السابقة، في النسب، وان كان معاوية اقرب الناس نسبا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد علي وعثمان، بعد علي، لان بني امية اقرب الناس لرسول الله نسبا بعد بني هاشم، يعني اقرب نسبا من ابو بكر من بني تيم ومن عمر اللي من بني عدي، بس كلهم في الاخر من قريش اولاد رجل واحد. تتباعد البطون وتتقارب حسب ابن عم القريب وابن عم البعيد. المسألة هنا ليست نسب. المسألة هنا فضل ومكانة، فنحن نعرف لكل ذي حق حقه. يبقى معاوية صحابي جليل مشهود له بالصحبة، كان ممن كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عنه بخلاف ذلك. هذا هو معاوية الصحابي. معاوية الخليفة معاوية الذي بدأ به الملك العضوض، لا خلاف في هذا أبدا، مش هو الخليفة الراشد، هو الذي بدأ به الملك العاض أو الملك العضوض. وقد قال الرسول ثم تكون ملكا عاضا أو ملكا عضوضا. تعرف تحط كل أمر في نصابه؟ أعرف. ده الوحيد اللي يعرف يعمل كده السني، السني. لكن غير السني ما يقدرش، لازم يكفره يفسقه يطلعه من مش عارف ايه، لانه هو يعبد هواه. انا بهوى ايه؟ عايز امشي وراه. لا، نحن ننضبط بنصوص وضوابط، ودي عقائدنا، عقيدتنا اهل السنة. انا متهيألي طولت عليكم ولسه العقيدة فيها بعض الكلام، نتركها بقى للقراءة. أنا يعني يعجبني ان هو لما ختم عقيدته بايه؟ ختم عقيدته بصفحتين ثلاثة ذكر فيها دعا اعتقاد مين قبله. عشان ما اقول لك عقيدة الصابون تقول لي هو مين الصابوني ده؟ هو صحيح الصابوني كان يعرف في زمنه انه شيخ الاسلام. والصابوني زي ما قلت لك كل المسلمين من السنة يثنون عليه ممن يعرفه طبعا، ما احنا قلنا احنا في زماننا اصبحنا لا نعرفه. قلت لكم في اول في لقاء من اللقاءات انه مات في السنة اللي مات فيها ابو العلاء المعري الذي اتهم في زمنه بالزندقة. احنا نعرف المعري وما نعرفش الصابوني. نعرف المعري اللي كان بيشكك في عقائد المسلمين عشان شاعر، وتقلنا عليه شاعر مجيد، هو شاعر مجيد ما جابتوش ولاده، لكن كان عنده من الزندقة ما عنده طفحت بها اشعاره وعباراته. لكن ما نعرفش الصابوني. لا، الصابوني كان في زمنه يقال له شيخ الاسلام بلا منازع، بلا منازع. حتى اليوم النهاردة الاشاعرة تنتسب اليه ولا تطعن فيه، السلفية تنتسب اليه ولا تطعن فيه. يعني حتى الرجل عباراته مرضية للجميع. عشان كده لما قرأنا هذه العقيدة كان مهم جدا في الاخر انك تشوف بعد ما ظهر ذكر علامات البدع انه ذكر في اخر عقيدته كلام طيب في من على هذا الذي هو. طبعا هيذكر اسماء كتيرة، اسماء كتيرة للأسف احنا ما نعرفهاش. انا كنت امبارح بعمل محاضرة في قناة الرحمة في حديث مشهور جدا، وهو حديث زر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسال فسألته عن المسح على الخفين، فقال لي ما اتى بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وسأل صفوان عن المسألة، حديث طويل مش عايز أقوله، لكن أنا وأنا بحضر للحديث هو مين زر بن حبيش ده؟ الكلام ده هتسمعوه يوم الأربعاء إن شاء الله. مين زر بن حبيش ده؟ ولا أنا نفسي ما أعرفوش. هو اسم مورود ذكر في بداية الحديث. زر راح لمين؟ لصفوان يسأله، قال له انت راي من اصحاب الرسول عندك علم ولا ما عندكش علم؟ لما بحثت في ترجمة زر، وكان فقيها عظيما محدثا، وجدت ان احنا كل سطر بنقراه في القرآن بياخد هو اجر معانا، لانه هو احد من لقن عاصم تلاوته وقراءته. مش احنا بنقرا برواية مين؟ حفص عن عاصم، وعاصم له تلميذين، التلميذ الاول حفص والتلميذ الثاني مين؟ شعبه. لان هم لما جم يختاروا القراء العشره هم كانوا قراء بالالاف، بس هم اختاروا اشهر اجود القراء من حيث الجوده، فاختاروا عشره، فكان من ضمنهم ايه؟ عاصم، هذا اللي هو عاصم ابن ابي النجود، كان تلامذته حفص وشعبه. طب خد مين؟ خد عن مين القرآن؟ خد عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن زر بن حبيش. أدي زره
احنا حتى في التلاوة لا نعرف هذا. ودي اسانيد دول رجال بنشوفهم كده. وهنا في الكتاب هتجد رجال له اصحاب مؤلفات واصحاب كتب واصحاب تأثير في الامة, بس احنا للأسف مش عارفينهم او لا نعرفهم. زي ما اقول رجال البخاري ورجال مسلم, والنهارده بيطعن في ام البخاري وام مسلم, مش في كتابه بس. وهذا سببه الجهل والجهالة, الجهل والجهالة. ولهذا لما حفص قال لعاصم ان شعبة يخالفني في بعض الاحرف, فقال اقرأتك بما اخذته عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب, واقرأت شعبة بما اخذته عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. شوف كان عاصم له ايه, له برضو طريقين في القرآن, لكن في الاخر قالوا الى الطريق اللي احنا بنقرا بيه هو رواية حفص بس عن عاصم. رواية شعبة بالنسبة لنا قد تختلف قليلا او كثيرا, لا يعرف هذا الا من تبحر في فن القراءات. لكن الشاهد هنا هذا هو زر, ممكن تضحك من اسمه, زر ابن حبيش يقول له ابي بن كعب يا زر ما تريد ان تدع آية من كتاب الله الا سألتني عنها. ما كانش بس علم التلاوة والتجويد والحفظ, كان بيسأل عن التفسير. الرسول قال لكم معناها ايه, او انت بتقول في معناها ايه وفهمها ايه. وقالوا كان من افصح الناس بالعربية والضاد, لانه من بني اسد, يعني مولود جبلة كده بيتكلم لغة عربية فصيحة. فكان ابي بن كعب احيانا يسأله في مسائل من العربية. ده الشاهد اللي بيخلينا احنا واحنا بندرس في دروسنا وبنقول عقيدة اهل السنة عايزين نحيي علاقتنا بالناس دول. ما هو الناس دول في الاخر هم ايه, من ينبغي علينا ان نحب ولا نبغض؟ ما ينبغي علينا ان نحب. فاذا عرفناهم وعرفنا مسلكهم وجهادهم وصنيعهم وامامتهم وعلمهم, المشاهير وغير المشاهير على قدر الطاقة على قدر الوسع في مثل هذه الدروس التخصصية. وما تنسوش ان احنا بنقول دروس لمعهد اعداد دعاء, لكن ايضا لا نحرم اخواننا في المسجد انهم يسمعوا مثل هذا العلم, لان هذا العلم مفيد. نعم مفيد. ونحن انا شخصيا تعلمت هذا كله بعد ان تخرجت في الجامعة, يعني ما تعلمت وانا صغير وانا في الكتاب ولا وانا في الحضانة. فالمسألة هنا لا سن للتعلم ولحيازة العلم والفضل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا واياكم من اهله ومن العاضين عليه بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإن شاء الله الدرس القادم يبقى درس تفسير سورة النساء.